أما بعد فهذا هو المجلس السابع عشر في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 26 من شهر جمادى الأولى للعام 36 بعد المئة الرابعة والألف.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى. أما بعد، فقد انتهينا في المجلس الأخير من مبحث المنكر، وأحب أن أضرب مثالا على المنكر كي يتبين لنا أهمية هذا المبحث، ومثالا وقفت عليه في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المجلد الثاني الحديث 67 بعد 900، وهو الحديث الذي فيه أنه نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة. فأشار الشيخ إلى أن هذا الحديث أخرجه أبو داود، قال حدثنا أحمد ابن حنبل وأحمد ابن محمد ابن شبوية ومحمد ابن رافع ومحمد ابن عبد الملك الغزال أو الغزال، فأربعة أو لا أربعة روى عنه أبو داود هذا الحديث. يعني هناك لأبي داود أربعة مشايخ في هذا الحديث، وأربعتهم قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا اختلفوا بعد قولي نهى، اختلفوا في اللفظ، ومن هنا نشأت النكارة في بعض الألفاظ. فأحمد بن حنبل قال أن يجلس في الصلاة وهو معتمد على يده، لفظ أحمد بن حنبل الذي روى عنه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس في الصلاة وهو معتمد على يده. وأما ابن شبوية فقال في لفظه أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وابن رافع قال نهى أن يصلي الرجل ومعتمد على يده. وأما ابن عبد الملك فجاء لفظه مغايرا للثلاثة، فقال نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة. فصار عندنا أربعة روايات وأربعة ألفاظ، أربعة روايات. فقال الشيخ بعد يعني نقل الأربعة، ومن البين الواضح أن الحديث واحد لأن الطريقة واحدة وهي من طريق أبي داود، وإنما تعددت الطرق من بعد عبد الرزاق، والذي يظهر على الشيخ من قبل عبد الرزاق، إنما تعددت الطرق لعله يقصد من بعد أبي داود، لعل هذا صق، إما أن يقصد رحمه الله من بعد أبي داود أو يقصد من قبل عبد الرزاق. واختلفوا عليه، وقال إنه اختلفوا على عبد الرزاق، وإذا كان كذلك فينبغي النظر في الراجح من هذه الوجوه المختلفة، لأن في بعضها معارضة للبعض الآخر، والوجه الأول والرابع. فإن الأول صريح في أن النهي عن الاعتماد في الصلاة في الجلوس في رواية أحمد، حيث قال نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، والجلوس في الصلاة لا يكون إلا في التشهد أو بين السجدتين، فكان نهى يعني في هذه الرواية نهى الرجل إذا جلس للتشاهد أو بين السجدتين أن يعتمد بيديه عليه على الأرض. هذا المفهوم الرواية أحمد، اللفظ أحمد. طيب، والآخر والآخر اللي هو لفظ الرابع صريح في أن النهي أن الاعتماد إنما هو إذا نهض في الصلاة، في لأنه قال نهى أن يصلي، نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة، يعني إذا أراد أن ينهض أن يقوم نهى أن يعتمد على يده. هذا لفظ عبد الملك ابن عبد الملك اللي هو لفظ الرابع. وذلك من التشاهد الأول في المعنى، فلا تعارض بينهما، كما أنه لا تعارض بينهما من جهة وبين الوجهين الآخرين من جهة أخرى، لأنهما مجملان بالنسبة إلى الوجهين الآخرين يقبلان التفسير بأحدهما، فبأيهما يفسران؟ هذا هو موضع البحث والتحقيق. يعني الروايتان الأخريتان، وهي رواية ابن شبوية نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، هذه عامة قد تحمل على النهي فيما يتعلق بالنهوض، أي أنه نهى أن ينهض معتمدا على يده، ويحتمل النهي أنه لا يعتمد على يده أو نهى أن يعتمد على يده إذا كان جالسا للتشهد بين السجدتين، تحتمل له الأمرين لأنه لفظ عام. وكذلك رواية ابن أبي ابن رافع أنه نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، ولم يحدد ما هو الموضع المقصود بالنهي في الصلاة. فقال الشيخ بعد ذلك إن مما لا شك فيه أن الوجه الأول هو الراجح، وهي رواية أحمد أو لفظ أحمد ابن حنبل. لماذا؟ وذلك ظاهر من النظر في الراوي له عن عبد الرزاق هو الإمام أحمد رحمه الله، فإنه من الأئمة المشهورين بالحفظ والضبط والإتقان، فلا يقوم أمامه أيا من كان من الثقات عند المخالفة. فهؤلاء الذين خالفوا أحمد لا يتحملون المخالفة له، يعني لا يقبل تقبل مخالفتهم أحمد، لأن أحمد كان من كبار الحفاظ المتقنين الثقات الذي تقدم روايته على رواية كل أحد ممن روى معه أو أصره، لا سيما إذا كان فيه كلام مثل راوي الوجه الآخر محمد بن عبد الملك هذا، فإنه إن وثقه النسائي وغيره فقد قال مسلمة ثقة كثير الخطأ، يعني محمد بن عبد الملك راوي الوجه الرابع قد تكلم فيه البعض فقال مسلمة ثقة كثير الخطأ، فهذا غمز فيه، هذا غمز فيه يجعل روايته تنحط في الرتبة عن رواية غيره مثل أحمد. نعم. فقال فقلت فمثله لا يحتج به إذا خالفه ثقة، فكيف إذا كان المخالف له إماما ثبتا كالإمام أحمد بن حنبل، فكيف إذا توبع فيه الإمام أحمد وبقي هذا الغزال فريدا غريبا. ثم ذكر متابعة إسحاق بن إبراهيم الدبري لو راوي المصنف عن عبد الرزاق لأحمد، فقد أورد عبد الرزاق هذا الحديث في مصنفه من رواية إسحاق بن إبراهيم عنه، وكذلك روى البيهقي في السنن من طريق المسند ومن طريق أبي داود عن أحمد مقرونا مع شيوخ أبي داود الآخرين في هذا الحديث. نعم. ثم قال في رواية أحمد هذا أبين الروايات، هذا قول البيهقي أنه رجح أن رواية أحمد، ورواية غير ابن عبد الملك لا تخالفه إن كان أبين منها، ورواية ابن عبد الملك وهم، وهذا موضع الشاهد أن رواية ابن عبد الملك اللي هو الغزال هذا محمد بن عبد الملك والوجه الرابع وهم كما قال البيهقي، أي هي منكرة، لأن محمد بن عبد الملك خالف هؤلاء الثقات الآخرين وهو مغموز فيه يعني فيه ضعف، فصارت روايته هي منكرة. وهذا ما يتبين لنا به مبحث المنكر، أن المنكر أن يروي الراوي الضعيف أو الذي فيه ضعف ما يخالف فيه الثقة، فتصير رواية الثقة هي الرواية المعروفة، ورواية هذا الضعيف أو المغموز فيه منكرة، رواية منكرة. نعم. فلذلك لا حجة ولا معتمد لمن قال إن اعتماد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة إلى الركعة الأخرى أنه منهي عنه، أنه ليس من السنة، يعتمد على مثل هذا اللفظ، هذا لفظ منكر. فبقيت هذه السنة قائمة، سنة الاعتماد على الأرض إذا أراد المصلي أن ينهض إلى الركعة الثانية، أو يعني إذا أراد أن يقوم من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة أن يعتمد عليه على يديه، لأن هناك من طعن في هذه السنة من المعاصرين، ويعني كأنه عرض بالشيخ الألباني رحمه الله على إثباته لهذه السنة وهو الشيخ بكر أبو زيد، فرد عليه الشيخ الألباني رحمه الله ردا علميا قويا في تمام المنة، وبين أن أصل هذه السنة ثابت في الصحيحين، وأن دلالة هذه السنة اتفق عليها العلماء على أن الحديث حديث أن حديث مالك بن الحويرث الذي جاء فيه أنه كان يعتمد بيديه إذا نهض، أن العلماء اتفقوا طبعا على صحته، وأنهم كما قال أيضا اتفقوا على دلالته على الاعتماد على اليدين عند النهوض، فكيف يقاوم هذا من مثل هذه اللفظة المنكرة، هذا اللفظ المنكر الذي لم يصح عند التحقيق الحديثي. فقال الشيخ رحمه الله في تمام المنة: حتى الذين لم يأخذوا به، أي لم يأخذوا هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث في الاعتماد على اليدين، فإنهم سلموا بدلالته، لم يجادلوا في أن هذا الحديث يدل على هذا، لكنهم لم يعملوا به، ظنا منهم أنه كان صلى الله عليه وسلم فعله لسنه ولشيخوخته، يعني هم خالفوا فقط في العلة، لماذا كان يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على يديه إذا أراد أن ينهض، ولكن لم يخالفوا في أن هذا الحديث يدل عليه على أنه كان يعتمد، لم يطعنوا في دلالة الحديث، وإنما فقط تأولوا العلة فقط، ولكنه لم يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه، ولم يعتمدوا على مثل هذا اللفظ المنكر الذي اعتمد عليه البعض. وبين رحمه الله بعده يعني ما ذكر أيضا تحقيقا يعني متقنا يدل على رسوخ قدم الشيخ الألباني رحمه الله في هذا العلم في علم الحديث، بين رحمه الله أنه مما يفصل الأمر في هذا الباب ويدل على سنية كذلك العجن، أن يعجن الرجل بيديه إذا اعتمد، على صفة العجن ما قد وقف عليه رحمه الله من أثر ابن عمر الذي أخذ حكم الرفع فيما أخرجه الحربي في غريب الحديث. نعم. فنقل رحمه الله تعالى ما قد جاء من رواية الأزرق ابن قيس أنه قال: رأيت ابن عمر إذا قام من ركعتين اعتمد على الأرض بيديه، فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر، أي لأنه كبر، فقالوا: لا، ولكن هكذا يكون، يعني كأنهم قالوا هكذا تكون السنة. وهكذا مضت السنة، لكنه هكذا يكون ليس من أجل الكبر. وهذا الأثر كما ذكرت قد استخرجه الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه من فرائد الشيخ الألباني أنه وقف على هذا الأثر عند الحربي في كتابه غريب الحديث، وما أدري لعل الكتاب لم يطبع في حياة الشيخ، ولعل الشيخ لم يقف عليه مطبوعا ولكنه أخذه من المخطوط. ولما رجعت إلى النسخة المطبوعة التي طبعت في رسالة وجدت الأثر كما ذكر الشيخ، وهذه تعد من فرائد الشيخ رحمه الله تعالى، أن هذا الأثر أو هذا الحديث مما تفرد به الحربي في هذا الكتاب، كتاب غريب الحديث، وهو حديث مرفوع، يعني أثر لا حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بلفظ، يعني هذا اللفظ نعم وذكر الشيخ أيضا هنا أن أثر ابن عمر هذا وقف له على طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط، ولكن بلفظ آخر أنه قال رأيت ابن عمر في الصلاة يعتمد إذا قام، فقلت ما هذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أما لفظ العجن أنه كان يعتمد على يديه يعجن، فهذه لفظة يعجن هذه هي التي تفرد بها الحربي، والتي طعن فيها الشيخ بكر في لفظ يعجن، أنه كان إذا قام اعتمد على يديه يعجن، فيعجن هذه تفرد بها الحربي في كتابه غريب الحديث تحت مادة عجن، وبين رحمه الله معنى عجن التي قصده، يعني صفة العجن هكذا يعتمد بيديه هكذا الأرض، هذه صفة من صفات العجن. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن العلة التي تعلل بها الشيخ بكر في هذا هي علة واهية، وأن طعن في راوي من رواة هذا الأثر والهيثم ابن عمران، وبين الشيخ أن الهيثم هذا قد روى عنه عدد من الثقات وأنه ممن يحتج به، فسلم الأثر من الطعن بجانب ثبوت سنية الاعتماد بغض النظر عن العجن. أصل سنية الاعتماد ثابت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث، وصفة العجن في الاعتماد ثابتة كما ذكرنا من حديث ابن عمر الذي أخرجه الحربي في غريب الحديث، وبهذا تصح هذه السنة ولا يصح ما قاله الشيخ بكر في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة. أنا أقول هذه سنة ليست جديدة، سنة ثابتة في الحديث والأثر، والذي أفرد له أيضا جزءا سماه بجزء في حكم العجن في الصلاة أو حكم الاعتماد على الأرض حين القيام في الصلاة، يعني أفرد الشيخ بكر جزءا في هذا الباب هذا العنوان، وأشار إلى ذلك أيضا في كتابه الذي سماه لا جديدة في أحكام الصلاة، والذي أراد أن يطعن فيه على عدد من السنن الثابتة التي أثبتها الإمام الألباني رحمه الله بالأدلة القوية في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الحجة لمن يتأمل ولمن يدقق بعين الإنصاف، الحجة مع إمام السنة الألباني رحمه الله تعالى، هو كان صاحب التوفيق في إثبات هذه السنن، لأنه أتى فيها بالأدلة الواضحة، وكان رحمه الله صاحب قدم راسخة في هذا الباب، لا يباريه أحد. كان إماما في السنة رحمه الله تعالى، ومن يقرأ ردوده وأبحاثه يطمئن إلى صحة ما يذهب إليه. وهذا لا يعني أنه يعني كل ما قاله يكون صوابا، لا شك يخطئ ويصيب كغيره، ولكن الأغلب على تحقيقاته إن شاء الله الصواب والموافقة للسنة. نعم، رحمة الله عليه. هكذا هذا الذي أعرفه، هكذا هكذا يعني هكذا يعتمد على إيش؟ يعتمد عليه على الأرض هكذا. يعني الذين يعرفون كما قال طريقة العجن يحسنونها أكثر منه. الله المستعان، بارك الله فيكم. أنا أكتفي بهذا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر بمصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 26 من شهر جمادى الأولى للعام 36 بعد المئة الرابعة والألف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دا. أما بعد، فقد انتهينا في المجلس الأخير من مبحث المنكر، وأحب أن أضرب مثالا على المنكر كي يتبين لنا أهمية هذا المبحث. ومثالا وقفت عليه في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المجلد الثاني الحديث 67 بعد 900، وهو الحديث الذي فيه أنه نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة. فأشار الشيخ إلى أن هذا الحديث أخرجه أبو داود، قال حدثنا أحمد ابن حنبل وأحمد ابن محمد ابن شبوية ومحمد ابن رافع ومحمد ابن عبد الملك الغزال أو الغزال، فأربعة أو الأربعة روى عنه أبو داود هذا الحديث. يعني هناك لأبي داود أربعة مشايخ في هذا الحديث، وأربعتهم قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا اختلفوا بعد قولي نهى، اختلفوا في اللفظ، ومن هنا نشأت النكارة في بعض الألفاظ. فأحمد بن حنبل قال أن يجلس في الصلاة وهو معتمد على يده، لفظ أحمد بن حنبل الذي روى عنه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس في الصلاة وهو معتمد على يده. وأما ابن شبوية فقال في لفظه أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وابن رافع قال نهى أن يصلي الرجل ومعتمد على يده. وأما ابن عبد الملك فجاء لفظه مغايرا للثلاثة، فقال نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة. فصار عندنا أربعة روايات وأربعة ألفاظ، أربع روايات أربعة روايات. فقال الشيخ بعد ده بعد يعني النقل الأربعة: ومن البين الواضح أن الحديث واحد، لأن الطريقة واحدة وهي من طريق أبي داود، وإنما تعددت الطرق من بعد عبد الرزاق، والذي يظهر على الشيخ من قبل عبد الرزاق، وإنما تعددت الطرق لعله يقصد من بعد أبي داود، لعل هذا صدق، إما أن يقصد رحمه الله من بعد أبي داود أو يقصد من قبل عبد الرزاق. واختلفوا عليه، وقال إنه اختلفوا على عبد الرزاق. وإذا كان كذلك فينبغي النظر في الراجح من هذه الوجوه المختلفة، لأن في بعضها معارضة للبعض الآخر، والوجه الأول والرابع. فإن الأول صريح في أن النهي عن الاعتماد في الصلاة في الجلوس، في رواية أحمد حيث قال: نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، والجلوس في الصلاة لا يكون إلا في التشهد أو بين السجدتين. فكان نهى يعني في هذه الرواية نهى الرجل إذا جلس للتشهد أو بين السجدتين أن يعتمد بيديه عليه على الأرض. هذا المفهوم من رواية أحمد، اللفظ أحمد. طيب، والآخر والآخر اللي هو اللفظ الرابع صريح في أن النهي أن الاعتماد إنما هو إذا نهض في الصلاة، في لأنه قال نهى أن يصلي، نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة، يعني إذا أراد أن ينهض أن يقوم نهى أن يعتمد على يده. هذا لفظ عبد الملك ابن عبد الملك اللي هو لفظ الرابع. وذلك من التشهد الأول في المعنى، فلا تعارض بينهما، كما أنه لا تعارض بينهما من جهة وبين الوجهين الآخرين من جهة أخرى، لأنهما مجملان بالنسبة إلى الوجهين الآخرين، يقبلان التفسير بأحدهما، فبأيهما يفسران؟ هذا هو موضع البحث والتحقيق. يعني الروايتان الأخريتان، وهي رواية ابن شبوية نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، هذه عامة قد تحمل على النهي فيما يتعلق بالنهوض، أي أنه نهى أن ينهض معتمدا على يده، ويحتمل النهي أنه لا يعتمد على يده، أو نهى أن يعتمد على يده إذا كان جالسا للتشهد بين السجدتين، تحتمل له الأمرين لأن اللفظ العام. وكذلك رواية ابن أبي ابن رافع أنه نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، ولم يحدد ما هو الموضع والمقصود بالنهي في الصلاة. فقال الشيخ بعد ذلك: إن مما لا شك فيه أن الوجه الأول هو الراجح، وهي رواية أحمد أو لفظ أحمد ابن حنبل. لماذا؟ وذلك ظاهر من النظر في الراوي له عن عبد الرزاق هو الإمام أحمد رحمه الله، فإنه من الأئمة المشهورين بالحفظ والضبط والإتقان، فلا يقوم أمامه أيا من كان من الثقات عند المخالفة. فهؤلاء الذين خالفوا أحمد لا يتحملون المخالفة له، يعني لا يقبل تقبل مخالفتهم أحمد، لأن أحمد كان من كبار الحفاظ المتقنين الثقات الذي تقدم روايته على رواية كل أحد ممن روى معه أو أصره، لا سيما إذا كان فيه كلام مثل راوي الوجه الآخر محمد بن عبد الملك هذا، فإنه إن وثقه النسائي وغيره فقد قال مسلمة: ثقة كثير الخطأ. يعني محمد بن عبد الملك راوي الوجه الرابع قد تكلم فيه البعض، فقال مسلمة: ثقة كثير الخطأ. فهذا غمز فيه، هذا غمز فيه يجعل روايته تنحط في الرتبة عن رواية غيره مثل أحمد نعم. فقال فقلت فمثله لا يحتج به إذا خالفه ثقة، فكيف إذا كان المخالف له إماما ثبتا كالإمام أحمد بن حنبل، فكيف إذا توبع فيه الإمام أحمد وبقي هذا الغزال فريدا غريبا. ثم ذكر متابعة إسحاق ابن إبراهيم الدبري له راوي المصنف عن عبد الرزاق لأحمد. فقد أورد عبد الرزاق هذا الحديث في مصنفه من رواية إسحاق ابن إبراهيم عنه، وكذلك روى البيهقي في السنن من طريق المسند ومن طريق أبي داود عن أحمد مقرونا مع شيوخ أبي داود الآخرين في هذا الحديث. نعم. ثم قال في رواية أحمد هذا أبين الروايات، هذا قول البيهقي أنه رجح أن روايته أحمد، ورواية غير ابن عبد الملك لا تخالفه إن كان أبين منها، ورواية ابن عبد الملك وهم، وهذا موضع الشاهد أن رواية ابن عبد الملك اللي هو الغزال هذا محمد بن عبد الملك والوجه الرابع وهم كما قال البيهقي، أي هي منكرة، لأن محمد بن عبد الملك خالف هؤلاء الثقات الآخرين وهو مغموز فيه، يعني فيه ضعف، فصارت روايته هي منكرة، وهذا ما يتبين لنا به مبحث المنكر، أن المنكر أن يروي الراوي الضعيف أو الذي فيه ضعف ما يخالف فيه الثقة، فتصير رواية الثقة هي الرواية المعروفة، ورواية هذا الضعيف أو المغموز فيه منكرة، رواية منكرة. نعم. فلذلك لا حجة ولا معتمد لمن قال إن اعتماد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة إلى الركعة الأخرى أنه منهي عنه، أنه ليس من السنة، يعتمد على مثل هذا اللفظ، هذا لفظ منكر، فبقيت هذه السنة قائمة، سنة الاعتماد على الأرض إذا أراد المصلي أن ينهض إلى الركعة الثانية، أو يعني إذا أراد أن يقوم من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة أن يعتمد على يديه، لأن هناك من طعن في هذه السنة من المعاصرين، ويعني كأنه عرض بالشيخ الألباني رحمه الله على إثباته لهذه السنة وهو الشيخ بكر أبو زيد، فرد عليه الشيخ الألباني رحمه الله ردا علميا قويا في تمام المنة، وبين أن أصل هذه السنة ثابت في الصحيحين، وأن دلالة هذه السنة اتفق عليها العلماء على أن الحديث حديث أنا حديث مالك بن الحويرث الذي جاء فيه أنه كان يعتمد بيديه إذا نهض، أن العلماء اتفقوا طبعا على صحته، وأنهم كما قال أيضا اتفقوا على دلالته على الاعتماد على اليدين عند النهوض، فكيف يقاوم هذا بمثل هذه اللفظة المنكرة، هذا اللفظ المنكر الذي لم يصح عند التحقيق الحديثي. فقال الشيخ رحمه الله في تمام المنة حتى الذين لم يأخذوا به، أي لم يأخذوا هذا الحديث بحديث مالك بن الحويرث في الاعتماد على اليدين، فإنهم سلموا بدلالته، يعني لم يجادلوا في أن هذا الحديث يدل على هذا، لكنهم لم يعملوا به ظنا منهم أنه كان صلى الله عليه وسلم فعله لسنه ولشيخوخته، يعني هم خالفوا فقط في العلة، لماذا كان يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على يديه إذا أراد أن ينهض، ولكن لم يخالفوا في أن هذا الحديث يدل عليه على أنه كان يعتمد، لم يطعنوا في دلالة الحديث، وإنما فقط تأولوا العلة فقط، ولكنه لم يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه، ولم يعتمدوا على مثل هذا اللفظ المنكر الذي اعتمد عليه البعض. بين رحمه الله بعده يعني وذكر أيضا تحقيقا يعني متقنا يدل على رسوخ قدم الشيخ الألباني رحمه الله في هذا العلم في علم الحديث. بين رحمه الله أنه مما يفصل الأمر في هذا الباب ويدل على سنية كذلك العجن، أن يعجن الرجل بيديه إذا اعتمد، على صفة العجن ما قد وقف عليه رحمه الله من أثر ابن عمر الذي أخذ حكم الرفع فيما أخرجه الحربي في غريب الحديث. نعم. فنقل رحمه الله تعالى ما قد جاء من رواية الأزرق ابن قيس أنه قال رأيت ابن عمر إذا قام من ركعتين اعتمد على الأرض بيديه، فقلت لولده ولجلسائه لعله يفعل هذا من الكبر، أي لأنه كبر، فقالوا لا ولكن هكذا يكون، يعني كأنهم قالوا هكذا تكون السنة، هكذا مضت السنة لكنه هكذا يكون ليس من أجل الكبر. وهذا الأثر كما ذكرت قد استخرجه الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه من فرائد الشيخ الألباني أنه وقف على هذا الأثر عند الحربي في كتابه غريب الحديث، وما أدري لعل الكتاب لم يطبع في حياة الشيخ ولعل الشيخ لم يقف عليه مطبوعا ولكنه أخذه من المخطوط. ولما رجعت إلى النسخة المطبوعة التي طبعت في رسالة وجدت الأثر كما ذكر الشيخ، وهذه تعد من فرائد الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الأثر أو هذا الحديث مما تفرد به الحربي في هذا الكتاب، كتاب غريب الحديث، وهو حديث مرفوع يعني أثر لا حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بلفظ، يعني هذا اللفظ نعم وذكر الشيخ أيضا هنا أن أثر ابن عمر هذا وقف له على طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط، ولكن بلفظ آخر أنه قال رأيت ابن عمر في الصلاة يعتمد إذا قام، فقلت ما هذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أما لفظ العجن أنه كان يعتمد على يديه يعجن، فهذه لفظة يعجن هذه هي التي تفرد بها الحربي والتي طعن فيها الشيخ بكر في لفظ يعجن، أنه كان إذا قام اعتمد على يديه يعجن، فيعجن هذه تفرد بها الحربي في كتابه غريب الحديث تحت مادة عجن، وبين رحمه الله معنى عجن التي قصده صفة العجن هكذا يعتمد بيديه هكذا الأرض، هذه صفة من صفات العجن. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن العلة التي تعلل بها الشيخ بكر في هذا هي علة واهية، وأن طعن في راوي من رواة هذا الأثر والهيثم ابن عمران، وبين الشيخ أن الهيثم هذا قد روى عنه عدد من الثقات وأنه ممن يحتج به، فسلم الأثر من الطعن بجانب ثبوت سنية الاعتماد، بغض النظر عن العجن، أصل سنة الاعتماد ثابت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث، وصفة العجن في الاعتماد ثابتة كما ذكرنا من حديث ابن عمر الذي أخرجه الحربي في غريب الحديث. وبهذا تصح هذه السنة، ولا يصح ما قاله الشيخ بكر في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة. فنقول هذه سنة ليست جديدة، سنة ثابتة في الحديث والأثر، والذي أفرد له أيضا جزءا سماه بجزء في حكم العجن في الصلاة أو حكم الاعتماد على الأرض حين القيام في الصلاة، يعني أفرد الشيخ بكر جزءا في هذا الباب هذا العنوان، وأشار إلى ذلك أيضا في كتابه الذي سماه لا جديدة في أحكام الصلاة، والذي أراد أن يطعن فيه على عدد من السنن الثابتة التي أثبتها الإمام الألباني رحمه الله بالأدلة القوية في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الحجة لمن يتأمل ولمن يدقق بعين الإنصاف، الحجة مع إمام السنة الألباني رحمه الله تعالى، هو كان صاحب التوفيق في إثبات هذه السنن، لأنه أتى فيها بالأدلة الواضحة، وكان رحمه الله صاحب قدم راسخة في هذا الباب، لا يباريه أحد، كان إماما في السنة رحمه الله تعالى، ومن يقرأ ردوده وأبحاثه يطمئن إلى صحة ما يذهب إليه. وهذا لا يعني أنه يعني كل ما قاله يكون صوابا، لا شك يخطئ ويصيب كغيره، ولكن الأغلب على تحقيقاته إن شاء الله الصواب والموافقة للسنة. نعم، رحمة الله عليه. هكذا هذا الذي أعرفه، هكذا لا هكذا يعني هكذا يعتمد على إيش؟ يعتمد عليه على الأرض هكذا 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 يعني الذين يعرفون كما قال طريقة العجن يحسنونها أكثر من الله المستعان. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.